إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة أبواب كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحم الله تعالى علماء المسلمين أجمعين. باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه. الأيمان الكاذبة والادعاءات الكاذبة وإنكار الحق اللازم وشهادة الزور. باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه. لو كان عليه وحلف ما عليه، لو أخذ وحلف ما أخذ، ما إثمه؟ عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقاله رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. قال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق، يعني الكندي المدعى عليه، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. ومن حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي أخرى قال: شاهداك أو يمينه. وفي أخرى أن الكندي هو امرؤ القيس بن عابس وخصمه ربيع بن عبدان، ويقال ابن عبدان. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من القطع، والمراد بالقطع هنا الأخذ. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني أخذ شيئا لنفسه، لأن من يأخذ من غيره يبقى قطع هذا الذي أخذه من صاحبه واحتاطه هو وحازه هو، فقد قطعه عن مالكه.
من اقتطع يعني أخذ. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حلف بالله أنه له وليس له، حلف بالله أن هذا كتابه وليس كتابه، حلف بالله أن هذه أرضه وليست أرضه، فقد أوجب الله له النار. هذه إثم من اقتطع حق امرئ مسلم بإيه؟ بيمينه الكاذبة. من أخذ من مال أخيه شيئا باليمين الكاذبة حر أوجب الله له النار، يبقى كافر ولا إيه؟ خلي بالك الإمام رحمه الله دائما يدندن حول الإيه؟ التفصيل، حول التفصيل والتفريق. لا تحمل النصوص على ظاهرها وتكفر مرتكب الذنب الذي جاءت فيه بظاهر النص. قال الإمام: فقد أوجب الله له النار، أي إن كان مستحلا لذلك. إن استحل الحرام يبقى إيه؟ يبقى كفر، يبقى هو في النار خالدا مخلدا فيها إيه؟ أبدا. فإن كان غير مستحل أو الطمع والجشع والشح، عارف إن الفلوس مش فلوس، وعارف إنه كذب في يمين، وعارف إن اليمين الكاذبة بتوجب النار، غلبته نفس الأمارة بس هو حلف الفلوس دي بتاعت صاحبك، لا والله ده بتاعتي أنا، فحلف. هو عارف إنه كذاب وعارف إنه مرتكب إثم، لم يستحيل، عارف إنه غلطان. وإن كان غير مستحيل فحكمه حكم مرتكب الإيه؟ الكبيرة، أمره إلى الله، إن شاء غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة مع أول الداخلين، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه في النار ما شاء ما شاء 10 سنين 15 20، ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين مع طاعته، ثم يبعث إلى إيه؟ إلى جنته. فخلي بالك من تركيز الإمام على مسألة التفصيل في الوعيد، على في مسألة التفصيل في الإيه؟ الوعيد. من فعل كذا دخل النار، لابد من هذا الإيه؟ التفصيل. دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين، إن كان مستحلا للحرام منكرا لحرمته. وأما إن كان معترفا بالحرمة مقرا بذنبه وغلبته نفس الأمارة بالسوء وهواه شيطانه، فإن تاب قبل أن يلقى الله تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن مات على التوحيد أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفى له بفضله وأدخله الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ما شاء، ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته، ثم يبعثه إلى جنته. قال: ويستفاد من هذا الحديث أن اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. من اقتطع حق امرئ مسلم يمين فقد أوجب الله له إيه؟ النار. اليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة، يعني واحد يحلف إيه؟ بالله كاذبا ويقول لك نطعمه 10 مساكين، لا، الكفارة في اليمين العامدة أو العمد لا تمحو الإثم عن إيه؟ عن الحالف. الكفارة في من حلف أن يفعل ولم يفعل، فيما حلف أن لا يفعل وبعدين حلف وبعدين فعل، أما أن يحلف بالله كاذبا أنه فعل أو يحلف بالله كاذبا أنه ما فعل هو يعلم أنه كاذب، فقد أوجب الله له النار على التفصيل المذكور. ولو كفر بدل إطعام 10,000 مسكين، الكفارة لا تمحو إثم اليمين الكاذبة، بل هي أعظم من أن يكفرها شيء. أن يستهين بالله، أن يستهين بالله ويحلف بالله كاذبا هو يعلم أنه كاذب، هذا داخل في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما تجرأ أن يحلف بالله كاذبا، فكونه يحلف بالله كاذبا يبقى ما قدر الله حق قدره. أما الحديث الثاني عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، كانت لأبي. وفي الرواية الأخرى: انتزى، بمعنى غلب، وهو من النزو وهو الارتفاع. قال: وهو دليل على أن المدعي لا يلزمه تحديد المدعى به إن كان مما يحد، ولا أن يصفه بجميع أوصافه كما يوصف المسلم فيه. أي معنى المسلم فيه؟ بيع السلم. بيع الإيه؟ السلم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون التمر السنة والإيه؟ والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه؟ إلى أجل معلوم. بيع السلم ده هو المعروف عند الفلاحين بالصيفي، بالصيفي. يعني إيه؟ يعني فلاح زارع رز قبل 3-4-5 شهور من حصاد الرز محتاج فلوس، فيجي الواحد عنده فلوس يقول له: ما تجيب لي 2000 جنيه. يقول له: هتديني بيهم ايه؟ يقول له: اديك بيهم رز. يقول له: ماشي، بس لازم اقول له ايه؟ هديك 2 أردبين، هديك 3، هديك 4، ويحدد له جنس الايه؟ الرز 101 ولا 104 عشان ما يحصلش ايه؟ اختلاف. ويحدد له تاريخ الاستلاف، يبقى عايز 2 أردبين كيل معلوم وزن معلوم، وبعدين الجنس والمواصفات كلها التي تذهب الجهالة والغرر وتبعد عنهم الخلاف، وبعدين يحدد تاريخ الايه؟ الاستلاف. خد مني 20,000 أمت، وعايز منهم عايز منك ايه؟ كم طن حديد؟ انا عايز 4 طن حديد، وتحدد لينيا ولا كم لينيا ولا مش عارف ايه، والمواصفات ها، وهتستلمهم بتاريخ كذا. يبقى هذا بيع معدوم رخص فيه للايه؟ للحاجه، رخص فيه للايه؟ للحاجه، اسمه بيع الايه؟ السلم. فبيع السلم يشترط في المسلم فيه تقول لي رز صنفه ايه؟ جنسه ايه؟ خد بالك، وكيله قد ايه؟ وتاريخ استلامه كام؟ قطن، غله، حديد، عربيه، ثلاجه، غساله، توصفه بما ينفع عنه الجهاله والايه؟ الغرض. طيب لما واحد بقى بيدعي بيقول: واحد هذا خد مني أرضي، خد مني أرضي، هل يلزمه يقول الأرض اللي في الزلاجة أو في البحر اللي شمالها فلان وغربها فلان وشرقها فلان وهي كذا؟ قال: هذا لا يلزم في الادعاء، هذا لا يلزم في الايه؟ في الادعاء. الرجل الحضرموت قال ايه؟ إن هذا غلبني على أرض لي، على أرض لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره في الادعاء وما قالوش لا، ما تقولوش هو أخذ منك أرض، قول الأرض دي إيه فرحتها وصفتها إيه وكم فدان وكم جراث وكم سهل. قبل منه الدعوة بدون إيه؟ بدون أن يصف المدعى عليه بما يحدده. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن المدعي لا يلزمه تحديد المدعى به إن كان مما يحد، ولا يلزمه أن يصفه بجميع أوصافه كما يوصف المسلم فيه. بقي أن أقول في مسألة الرز، وإحنا في موسم الرز دلوقتي بسمع أن الناس بيوردوا الرز بتاعهم لأي مضرب، يقولوا: خد الرز هوت، وبعدين خليه بقى لما يجي مزاجي كده حسبك ابدا ايه؟ ابدا حسب، خد الرز اهو ولما يجي مزاجي حسبك ايه؟ ابدا حسبك. هذا لا يجوز. خد الرز وبعدين بعد شهرين، بعد 3، بعد اقل، لما تحس ان السعر غلى تروح تحاسبه بسعر يومه، يقول لك: هات رزك وتعالى حاسب لي بسعر يومه. من ما تعوز تحاسب تحسب لي حسب سعر يومه، لا ما ينفعش بسعر يومه ده. وردت الرز يبقى لابد أن تتفق على الايه؟ على السعر، على السعر، لا يجوز. قال: بخلاف كما يوصف مسلم به، بل يكفي من ذلك أن يتميز المدعى به تمييزا تنضبط به الدعوة، مش لازم يحده بكل وصف، لكن يعني إيه يقول أخذ من أرض كذا وخلاص على سبيل إيه التعيين. قال هو مذهب مالك خلافا لما ذهبت الشافعية إليه، حيث ألزم المدعي أن يصف المدعى به بحدوده وأوصافه المعينة التامة كما يوصف المسلم فيه. قال وهذا الحديث حجة عليه، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكلفه، يعني لم يكلف المدعي تحديد الأرض ولا تعيينها، بل لما كانت الدعوة متميزة في نفسها اكتفى بذلك. قال وظاهر هذا الحديث أن والد المدعي قد كان توفي، بيقولوا إن هذا غلبني على أرض لي كانت إيه كانت لأبي، ظاهر الحديث أن والده كان قد توفي وأن الأرض صارت للمدعي بالميراث، ومع ذلك فلم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الموت ولا بحصر الورثة، ما قالوش هد هد شهادة وفاة أبوك ولا اعمل ايه اعلم ايه اعلم ورثة عشان اعرف انت معك ورثة ولا ما معكش، ايه لا لم يقل له ذلك. قال فيحتمل ان يقال ان ذلك كان معلوما عندهم، ويحتمل ان يقال لا يلزمه اثبات شيء من ذلك ما لم يناكره خصمه، هو ما فيش واحد تاني قال انا شريكه في التركة ده انا اخوه او كذا، ها ما فيش حد نزعه، يبقى يقبل ايه تقبل منه الدعوة. قال وفيه دليل على أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لم ينكر الحاكم عليه، إلا أن يكون المقول له ذلك لا يليق به، بيقولوا هذا خد أرض غصب، أرض خدت غصب مني غصبها مني، يجوز هذا في الادعاء قدام القاضي ولا يكون هذا ظلم ولا اعتداء ولا إساءة للمدعى عليه، ما دام يعني ممكن أن يقع منه هذا، إلا أن يكون المقول له لا يليق به. بهذه المناسبة أذكر أحد الصحابة لعله سعيد بن زيد لعلكم تذكرون، لما امرأة ادعت عليها أنه غصبها أرضا، لما ادعت أنه غصبها أرضا قال أنا أعمل كده، أنا بعد ما سمعت الرسول بيقول من اقتطع حق المسلم بيميني فقد أنا أغصب أرض، أو من ظلم قيد شنو أدوق أنا أظلمها، بعد سمعت هذا الوعيد. وبعدين قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، فعميت مسكينة ووقعت في حفرة في أرضها وماتت فيها، نسأل الله السلامة والعافية. أقول هنا شوف الإنصاف في الدعاء، بيقول اللهم إن كانت هذه المرأة ظلمتني، اللهم إن كانت هذه المرأة دعت علي أن أنا خدت أرضه، هو يعلم أنها ظالمة هو ما خدش، لكن شوف الإنصاف في الدعاء، اللهم إن كانت هذه المرأة ظالمة فافعل بها كذا وكذا، عشان تتعلم الإنصاف في دعائك، علشان لا تظن أن فلان ظلمك تخليك طول الليل تدعي عليه وهو لم يظلمك، والدعوة لما لا تصادف محلا بترجع على ايه على الداعي، ترجع على الداعي، فخلي بالك لما تحس ان ايه واحد ظلمك وعايز تدعي عليه تفوض الامر لله، يقول يا رب ان كان ظلمني علشان انت فاكن وظلمك، وقد يكون انت مخطئ هو لم يظلمك فتدعو عليه وليس اهلا للدعوة فترجع الدعوة عليه عليك انت. فقال المدعى عليه، قال المدعى عليه هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، ده الأرض تحت إيدي وضع إيدي أنا وضع إيدي عليها وأنا اللي بزرعها مش أرضه. قال فيه دليل على أن المدعى فيه لا ينتزع من صاحب اليد لمجرد الدعوى، وأنه لا يسأل عن سبب يده ولا عن سبب ملكه. واحد حاطط ايده على ارض وبزرعها زي ما قال لك الكندي ده، فجيه واحد قال ده الارض دي ارض، ما جيش القاضي يقول روح سلم الارض، ولا تدي الشرطه تدي قوه تنفيذيه وتاخد الارض من مزارعها وتديها للمدعي، لا، لا بد من ايه؟ من تحقيق الايه؟ الدعوة واثبات الادعاء. وبعدين الرجل بيقول، المدعى عليه بيقول الارض تحت ايدي وانا اللي بزرعها مش بتاعته، برضو لا يسأل امال انت خدتها ازاي وحطيت ايدك عليها ازاي ووصلت اليك الارض ازاي، لا يسأل عن هذا. وقالوا للحضرمي اللي هو المدعي ألك بينة وفي الطريق الأخرى شاهداك أو يمينه، يعني أنت معاك بينة تشهد لك أن الأرض أرضك، معاك اثنين يشهدوا لك، ما كانش معاك بينة معاك شهود يبقى يحلف أن الأرض أرضه مش أرضك. دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة. واحد بيقول الكتاب اللي مع فلان ده كتابي، نقول يا عم فين الدليل على كتابك؟ معاك اثنين يشهدوا ان الكتاب ده ملكك وهو خده منك غصبا. يقول ما كانش حد، لما خده مني ما حدش شاف. يقول له خلاص ما معكش بينه تحلف يا فلان ان هو كتابك؟ ان حلف خلاص، حتى لو كان هو كذاب. اذا عجز المدعي عن اقامه البينه يبقى المدعي عليه يلزمه ايه؟ اليمين، وحسابه على الله عز وجل ان كان كاذبا. قال دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة، فإن لم يقمها حلف المدعى عليه، وهو أمر متفق عليه. هو أمر إيه؟ البينة على مين؟ على من ادعى واليمين، هذا أمر متفق عليه. وهو مستفاد من هذا الحديث الحكم ده، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ده أمر مأخوذ من هذا الحديث. فأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول الإمام فليس بصحيح الرواية، لأنه يدور على مسلم ابن خالد الزنجي ولا يحتج به. اكتب عندك لو كان معك الكتاب أو الهاء أو ورقة، هو عندك فيه تحقيق في الهامش، قال في تقريب التهذيب عن الزنجي ده صدوق كثير الأوهام من الثامنة، مات 179 أو بعدها. فبيقول الإمام هذا الراوي ومسلم بن خالد لا يحتج به، اكتب بقى عندك في الهامش وهو كما قال، يعني صحيح أن هذا الراوي ضعيف لا يحتج به وهو كما قال، ولكن صح الحديث من طرق أخرى، حديث البينة على المدعي واليمين على ما أنكر وإن جاء من طريق فيها ضعيف، لكن صح الحديث من طرق أخرى بينها شيخنا الألباني رحمه الله في الإرواء 8/265 إلى 267، ولذلك صحح رحمه الله رواية الترمذي بن قوسين صاد تاء 1341، ده صحيح الترمذي لشيخنا الألباني، صح هذه الرواية في صحيح الترمذي برقم 1341. يبقى البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الإمام القرطبي يقول ليه لا يصح، لأن فيه مسلم بن خالد لا يحتج به هو كما قال، ولكن حيث صح من طرق أخرى. الإمام يقول لكن معنى متن صحيح، لكن معنى المتن صحيح بشهادة الحديث المتقدم له وبحديث ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكن اليمين على من أنكر. وفيه حجة لمن لا يشترط الخلطة في توجه اليمين على المدعى عليه، وقد اشترط ذلك مالك واعتذر عن هذا الحديث بأنها قضية في عين، ولعله صلى الله عليه وسلم علم بينه خلطة فلم يطالبه بإثباتها، والله تعالى أعلم. لما قال له ليك بينة؟ قال له لا، معيش بينة، الأرض أرض، هي أرضي بس معيش بينة. قال إذن لك يمين، هو يحلف بقى إن الأرض مش أرضك، هي أرضه. فقال المدعي يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. لعلهم أخذوا من هذا قولهم إيه؟ بيقولوا يا حرامي احلف. قال فرج الله جالك، إذا وصل حد اليمين انتهت القضية، بقى كسبنا القضية. أيوة. فالحضرموتي لما ادعى الكندي الرسول قال له معاد بينا قال يبقى يحلف، قال له رجل فاجر ما يهموش شيء هيحلف وهياخذ ارضي، هيحلف وهياخذ ارضي. قال ليس لك منه الا ذلك، ما لكش غير كده، هو يحلف ابوه بالاثم لكن ليس لك منه الا ذلك. قال الامام الفاجر هو الكاذب، الفاجر هو الكاذب الجريء على الكذب. قال والورع الكف، ومنه قولهم روعوا اللص ولا تورعوه أي لا تنكفوا عنه. وظاهر هذا الحديث أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائز ولا شيء فيه. يعني اثنين بيتخاصموا ده أرضي لا مش أرضك، قال انت رجل فاجر انت رجل كذاب انت رجل سيء الخلق، خد بالك دي حاجات بتغتفل للايه للمتخاصمين وقت الايه وقت الخصومة. وظاهر حديث ان ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتخبيه جائز ولا شيء فيه، اذ لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش يا اخي اتق الله انت غلطان غلطت في حق اخوك، ما تقولش كده. ايوه. والى هذا ذهب بعض اهل العلم، والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلك ويرون إنكار ذلك ويؤيدون ويؤدبون عليه تمسكا بقاعدة تحريم السباب والأعراض. إما حيقولوا إيه في الحديث ده؟ قال اعتذروا عن هذا الحديث بأنه محتمل لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المقول له ذلك القول كان كما قيل له، فكان القائل صادقا ولم يقصد أذاه بذلك وإنما قصد منفعة يستخرجها، فلعله إذا شن عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع بالحق. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يزره لأن المقول له لم يطلب حقا في ذلك، والله أعلم. يبقى إذن قوله إن هذا الحديث يبيح للمتخاصمين السباب والشتم أثناء التحاكم هذا قول، أما الجمهور على الإيه؟ الجمهور على المنع. حتى وأنتم متخاصمين وقاعدين تتحكموا لازم تتأدبوا، لازم تتأدبوا في مجلس القضاء ومجلس الحكم، لا يسب أحد أحدا. ليه؟ لأن سباب المسلم فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمستبان ما قال فعلى البال منهما ما لم يعتدي المظلوم. إيه؟ والمسلم ليس بلعان ولا سباب ولا فاحش ولا بذيء، يبقى لا يجوز السب حتى في الخصومة، لا يجوز السب حتى في الأي خصومة وعند الأيه وعند القضاء لا يتسب المتحاكمان بين يدي الحاكم. أما الرسول سكت على الرجل ليه؟ قال لك يمكن الرجل كان معروف بكده فعلا، يمكن كان معروف بكده، ويمكن المدعي لما عرض عن إقامة البينة بيقوله أنت كذاب أنت فاجر هتحلف وأنت كذاب، لأنه عارف عنه كده، فيمكن بيقوله كده يمكن يمكن يخاف يمكن يستحي يمكن يرجع عن إيه عن إقدامه على الحلف بيمينة إيه كاذبة. ولعل الرجل سمع الكلام وسكت وعفى عنه والرسول كده رسول ايه لم يخطئه. قوله شاهداك او يمينه، شاهداك الضمير الاول قالوا لك بينه، ايش هي البينه؟ الروايه الثانيه قالوا ايه شاهداك، يبقى البينه تعتبر ايه شاهدين، البينه شاهدين. شاهداك دليل على اشتراط العدد في الشهاده وعلى انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين. أيوة المدعي بيقول أرض أرضي، معك بينة معيش، طب أنت يا ابن أرضه؟ قال لا. طب احلف، فلما قالوا احلف كأنه كده إيه خاف ما رضاش يحلف، قال يحلف هو، ترجع اليمين عن المدعى عليه إلى الإيه إلى المدعي. يبقى الأول البينة على إيه من ادعى واليمين على من ايه ان انكر. اذا طلبت اليمين من المدعى عليه فكأنه خاف كده من ربنا ومرضاش ايه يحلف، ترجع اليمين على مين؟ على المدعي. فاذا حلف المدعي على المدعى عليه اخذه اخذه. قال شهداك او يمينه دليل على اشتراط العدد في الشهادة وعلى انحصار طرق الحجاج في الشاهد واليمين ما لم ينكل يعني يرجع ويقعد المدعى عليه عن اليمين، فإن نكل حلف المدعي واستحق المدعى فيه، فإنك كمن المدعى كمان ما ضاش يحلف، قال فلا حكم، ويترك المدعى فيه في يد من كان بإيه؟ بيده. يبقى الحضرموتي بيقول الأرض أرض، هي في إيد مين؟ في إيد الأرض الكندي. يا كندي احلف، يا حضرموت بقى تبينه؟ لا. طب يا كندي احلف، قال لا مش حالف، يحلف هو. طب انت يا مدعي احلف ان الأرض أرضك، قال وانا كمان مش حالف. نقوله خلاص يبقى الوضع على ما هو ايه، يبقى الوضع على ما هو ايه، تظل الأرض في ايه، فأرض من وضع يده عليها والمدعي ملوش حالف. قوله لما أدبر أمل إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. لو حلف واحد بيمين كاذب يقابل ربنا يوم القيامة، فربنا إيه؟ يعرض عنه، فربنا يعرض عنه. قال لقي الله وهو عنه معرض، أي إعراض الغضبان، إعراض الغضبان، كما قال في الحديث الآخر وهو عليه غضبان. قال الإمام وقد تقدم القول في غضب الله تعالى وفي رضاه، وأن ذلك محمول إما على إرادة عقاب المغضوب عليه وإبعاده وإرادة إكرام المرضي عنه، أو على ثواب تلك الإرادة وهو الإكرام أو الانتقام. ما تقولون في قول الإمام؟ بيقول الغضب هنا محمول على إيه؟ على إرادة الانتقام، والرضا محمول على إرادة الإيه؟ الثواب. بل اللي ربنا يغضب عليه يعني أراد أن ينتقم منه، واللي ربنا يرضى عنه أراد أن إيه؟ أن يثيبه. ما تقول يا شيخ مجيد؟ أيوة، هذا اكتب كده معاه كتابة ومعاه ورقة يكتب، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. تفسير غضب الله بإرادة الانتقام وتفسير رضا الله بإرادة الإكرام، هذا تحريف للكلم عن مواضعه وصرف للنصوص عن ظاهرها، وصرف للنصوص عن ظاهرها وحقيقتها بغير موجب. لا يجوز، يعني لا يجوز هذا الايه التحريف. وان شئت راجع شرح الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي والله يغضب ويرضى، صفحة 524 طبعة المكتب الإسلامي، ولا بأس من إعادة قراءة هذه الجملة من الطحاوية، وإن كنا قرأناها مرارا لما جاءت مناسبتها ليتبين لك الأمر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في صفات الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهذا قول أهل السنة في كل الصفات، نثبت الصفة مع نفي الايه التشبيه. يغضب لا كغضبنا، ويرضى لا كرضانا، ويحب لا كحبنا، إلى غير ذلك. الدليل على الرضا من القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه في أكثر من إيه؟ من آية وموضع. والدليل غضب من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباء بغضب من الله. قال الإمام ابن أبي العز ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقول مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك إيه؟ التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا ولا يصح رفعه. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورى نفي للإيه؟ للتشبيه. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده، صح ولا لا؟ يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده. مش هو يحب الإيمان وأمر به ويحب أن يعبد وأمر بعبادته، لكن لم يردها من أكثر الخلق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ ومنكم مؤمن، ومنهم العابدون ومنهم المستكبرون. يبقى هو يحب العبادة ولكن لم يردها من أكثر إيه؟ خلق إرادة إيه؟ كونية. وقد اتفق أهل السنة على أنه يأمر، على أن الله يأمر بما يحب ويرضاه وإن كان لا يريد ولا يشاء. عشان كده نقوله إيه للناس اللي بيقول لك ما تصلي، ما تقوله ما تصلي، واحد ما يصليش تقول ما تصلي يا أخي. نقول لك لما ربنا يريد، هل ينفع تقوله ربنا أراد ولا ما تقولهش؟ تقوله ربنا أراد إنك أنت تصلي، اللي هي الإرادة الإيه؟ الشرعية. ربنا أراد إنك أنت تصلي، أنا أمرك، ربنا أمرك إنك تصلي، يبقى الإرادة إيه؟ شرعية. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريد ولا يشاء، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وإيه وأراد. فهو يكره الكفر ويكره الفسوق والعصيان، ولكن أرادها من بعض الإيه؟ من بعض الناس. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ما أراده. يبقى قول الإمام هنا إن الرضا أو الغضب إرادة انتقام والرضا إرادة إكرام، هذا تحريف للكلمة عن إيه؟ موضعه. ونقول كما قال الإمام الطحاوي: الله يغضب ويرضى لا كأحد من الإيه؟ من الورى. وهو هذا مذهب السلف في كل الصفات. قوله فانطلق ليحلف دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضع مخصوص. جماعة دخلوا على القاضي فلزمت اليمين أحدهم، اليمين ما بيكونش قدام القاضي يحط ده مصحف ويحلف، لا، بيقول الشيخ إيه؟ تكون اليمين في موضع مخصوص وهو أعظم مواضع ذلك البلد، أعظم مواضع ذلك البلد. فإن كانوا في مكة يبقى أعظم موضع إيه؟ المسجد الحرام، وإن كانوا في المدينة المنورة يبقى أعظم المساجد، أعظم الأماكن المسجد النبوي، وأعظم الأماكن في المسجد عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا في الأقصى فك الله أسره وفرج كربه وكرب أهله ورد كيد أعداء الدين في نحورهم، وإن كانوا في الأقصى يبقى عند المسجد بيت المقدس. وفي البلاد الغير كده بقى في المسجد الجامع، إذا كان في قرية كبيرة وفيها مساجد صغيرة أو مسجد جامع يبقى يمين في المسجد إيه؟ الجامع. وقال هذا بيكون في الإيه؟ في الأماكن. وبالنسبة للزمان قال يكون بعد صلاة العصر، يكون بعد صلاة الإيه؟ العصر، لأن وقت صلاة العصر يتعاقبون فيكم إيه؟ ملائكة بالليل وملائكة بالإيه؟ بالنهار. فذهب الرجل ليحلف فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال عهد الله وميثاقه هو إيجاب على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملوا بالعدل، والأيمان جمع يمين هو الحلف بالله تعالى. وقوله يشترون أي يعتاضون، فكانهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان في شيء قليل حقير من عرض الدنيا. يعني خليه حلف وخد فدان، الفدان ده مش بتاعه، لا ده بتاعي أنا، وحلف بالله الفدان بتاعه، الفدان هيقضي إيه من ربنا يوم القيامة؟ 10 فدادين، حلف كذبا انه بتوعه وخدهم، بل لو حلف على الدنيا كلها بالنسبة للعذاب المنتظره ثمن ايه؟ ثمنا قليلا. والأيمان في شيء قليل حقير من عرض الدنيا. أولئك لا خلاق لهم، الخلاق هو الحظ والنصيب، ما لهمش نصيب في الآخر، ما لهمش نصيب في الايه؟ في نعيم الآخرة. وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب في الايه؟ في نعيم الآخرة. ولا يكلمهم بما يسرهم، إذ لا يكلمهم إعراضا عنهم واحتقارا لهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم كما يثني على من تزكى، وقيل لا يطهرهم من الذنوب والعذاب الأليم الموجع الشديد الأليم، نسأل الله تعالى العافية. يبقى شوف بقى وعيد من حلف بالله كاذبا، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إلى القيام، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يبقى زي ما قلت كده، لو خد الدنيا كلها بيمين كاذبة تساوي ايه الدنيا كلها مقابل هذا الوعيد العظيم والعياذ بالله. يبقى إذن على كل مسلم أن يقدر الله حق قدره، وألا يتجرأ على الحلف بالله كاذبا، لأن هذا من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية.